نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنا يذكر المصنف رحمه الله الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، وهي وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه. تفريق الصفقة كما سبق لكم أن يبيع في عقد واحد شيئين اثنين، أحدهما يصح فيه البيع والآخر لا يصح فيه البيع، هذا تفريق الصفقة، يعني صفقة واحدة، بيعة واحدة، في هذه البيعة ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. والذي لا يصح بيعه وهو تفريق الصفقة، في تفريق الصفقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ما يصح المعلوم والمجهول، كما سبق لكم تفريق الصفقة، القسم الأول فيه معلوم وفيه مجهول، كأن يقول بعتك ثلاجة، بعتك هذه الثلاجة وسيارة، سيارة مجهولة. القسم الثاني أن يبيع شيئا هو شريك فيه فيصح في قسطه، مثل شخص عنده 4 أكياس أرز شريك مع غيره بالنصف، فيبيع هذا بغير الإذن نصيب شريكه فيصح البيع في قسطه هو. الصورة الثالثة الآن هنا ليس فيه شراكة، وإنما في هذا العقد ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فيتصرف في هذا في هذه الصورة بشيء لا يصح فيه التصرف، في تصرف لا شركة له فيه، مثل لو باع شخص سيارته وسيارة غيره ليس شريكا وإنما فضوليا، كأن لو أتى مشتر وقال أريد أن أشتري سيارتين، قال هذه سيارتي 10,000 وسيارة جاري بعتك إياها 5,000، هنا في عقد واحد ما يصح بيعه وما لا يصح، يجوز وما لا يجوز. فلا يجوز أن تبيع ملك غيرك، لقوله سلم ولا تبيع ما ليس عندك، وقوله سبحانه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فهنا باع ملكه وملك غيره ليس شريكا فيه وإنما منفصل عنه، وهذا هو الفرق بين المسألة الثانية والثالثة. الثانية فيه شراكة، المسألة الثالثة هنا ليس فيها شراكة. ومثل أيضا لو أن شخصا أراد أن يشتري كتابا، قال خذ كتابي هذا وهذا كتاب صاحبي أيضا بعت فيه، فكتاب صاحبه ليس شريكا هو فيه، هو مستقل وصاحبه مستقل في كتابه، فبيع الكتابين أصبح في عقد واحد، لذلك قال في صفقة واحدة، يعني في عقد واحد فيه ما يصح بيعه وما لا يصح، يصح بيعه الذي تملكه، ما لا يصح بيعه الذي لا تملكه. وأيضا لو كان فيه شيء حلال وفي شيء حرام، مثل لو باع شخص شاة وخنزيرا فقال بعتك هذه الثنتين بعتك الشاة والخنزير 600 ريال، نقول البيع يصح في الشاة ويبطل في الخنزير. وكذلك لو باع الشخص خمرا وعصيرا 60 ريالا مثلا، نقول يبطل البيع في الخمر ويصح في العصير، وهكذا. ومن الصور أيضا لو باع ما لا ينعقد أصلا فيه البيع، مثل بيع الحر، فالحر أصلا لا يباع، ونسلم قال لعن من باع حرا فأكل ثمنه، فبيع الحر أصلا لا يجوز أن يباع، لا ينعقد أصلا البيع فيه. فلو باع شخص حرا وسيارة فقال بعتك ابني الحر هذا وبعتك السيارة الجميع 100,000، نقول أصلا لا ينعقد بيع الحر. لذلك المصنف رحمه الله مثل في هذا بثلاثة أمثلة. المسألة الأولى ما يصح فيه البيع وهو مثل العبد لكن ما يملكه، مثل السيارة، سيارة جارك يصح فيه البيع لكن لا تملكه. ومثل أيضا فيما لو كان فيه حلال وحرام. المثال الثاني فيما كان فيه ما لا يصح بيعه أصلا، مثل الحر ما يباع أصلا، ومثل المسجد، شخص يقول بعتك هذا بيتي وبعتك هذا المسجد ما يباع أصلا، وكذلك العمارة الموقوفة أصلا لا تباع. والمثال الثالث فيما كان فيه حلال وحرام، خل وخمر، خنزير وشاه، كلب ودجاجة مثلا، وكلب مثلا وبقرة، وهكذا. لذلك قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، هنا يصح فيه البيع لكن ما يملكه، فيصح بيع نصيبك أنت فقط. مثلها لو بعت سيارتك وسيارة جارك بغير إذنه لا يصح البيع. وقلنا تفريق الصفقة، فميزنا ما يصح وما لا يصح، فقلنا بيع السيارة يصح وبيع سيارة جارك بغير إذنه لا يصح. لذلك قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أما إذا أذن فلا. قال أو باع حرا وعبدا، وهنا ما يصح بيعه وما لا يصح أصلا. أو باع عبدا وحرا، العبد يجوز يصح بيعه، الحر لا يصح بيعه، والجميع في عقد واحد وبثمن واحد فلا يصح في الحر. كذلك لا يصح مثلا لو باعك شخص قال أنا بيعك هالمسجد، هذا المسجد وبيعك السيارة، لا يصح أصلا بيع المسجد لأنه وقف. وقال أو باع خلا وخمرا، خلا اللي هو الخل، يجوز بيع الخل، مثل نقول نعم الإدام الخل، والخمر لا يجوز شرب الخمر كما هو معلوم. فهنا ما يصح بيعه الخل وما لا يصح وهو الخمر، مثل أيضا بيع الشاه وبيع الخنزير. فنصحح البيع فيما يصح ونبطله فيما لا يصح، والجميع في عقد واحد وبثمن واحد. فمثلا لو قال اشتريت منك هذا الخمر وهذا العصير بمئة ريال، هنا تفريق الصفقة في عقد واحد بثمن واحد، مئة ريال جميع، هنا لا يصح البيع. لذلك قال أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة في عقد واحد وبثمن واحد، قال صح في العبد وفي الخل بقسطه، يصح في بيع العبد في مسألتين السابقتين، عبدك وعبد غيرك أو عبد مع حر، يصح في العبد فقط، الحر لا يصح بيعه، وعبد غيرك لا يباع أيضا. لذلك قال صح في عبده. وفي الخل في المثال الذي ذكره، لو كان خل لو باع خلا وخمرا وفي الخل بقسطه، يعني كم نصيب، كم ثمن الخل، عشرة ريالات، نقول هذه عشرة نأخذها، وقيمة الخمر نعيدها إلى صاحبها لأن البيع فيه لا يصح. الآن انتهى من مسألة البيع والشراء بين مسألة البيع، يعني انتهت الآن مسألة العين، حر عبد، خل خمر، عبد وعبد غيره. الآن يأتي المشتري يقول أنا اشتريت شيئا ظننت أنه ليس فيه شريك أو ليس فيه صح أو ما لا يصح. فالإسلام حفظ أيضا حق المشتري، وهو أنه إذا علم أن فيه ما يحل وما لا يحل، أو علم أن فيه شريك مع ذلك البائع، الخيار للمشتري. فلو اشترى شخص مزرعة ثم ظهر الشركة قال له نحن مع هذا مع صاحب هذه المزرعة، فقال أنتم شركاء؟ قال نعم شركاء. المشتري يقول له الحق أن يقول أريد فسخ البيع، ويعطى ثمنه ويذهب، وله أن يستمر في ذلك البيع، أن يستمر في تلك البيعة ويدخل مع بقية الشركاء. وكذلك لو باع شخص خل وخمر، قال هذه علبة وهذه علبة، بعتك تلك العلبتين ب100 ريال، إذا كان ما يعلم الخمر له الخيار في أن يقول فيها خمر لا أريدها، أريد فسخ البيع، حتى الخل ما أريده. لذلك قال ولمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخ البيع، لأنه هنا قد غر قد جهل أمره فغيب عنه العين المباعة، حقيقة العين مباعة، فالإسلام حفظ له ذلك الحق، فقال ولمشتري الخيار إن جهل صاحبه. فإذا جهل صاحبها فيها شركاء له الخيار، أما إذا علم فليس له ذلك. ذلك والمشتري الخيار إن جهل الحال، فإذا جهل أن فيها شركاء له الفسخ، إن جهل أن فيه بيع ما يصح وما لا يصح له الخيار كذلك. إن تبين للمشتري أن فيه ما يصح ما أن فيه المعلوم والمجهول، مثل ثلاجة وسيارة، يصح في الثلاجة وله أن يفسخ العقد كليا فلا يريد لا الثلاجة ولا السيارة، وهذا من حفظ الإسلام للحقوق. لذلك قال ولمشتري الخيار إن لم يجهل الحال، إن لم يعلم الحال، فإن جهل الحال له طلب الفسخ البيع. أما إذا كان يعلم قال لا أنا أعلم أن هذا أن هذه السيارة له وهذه سيارة جاره وباعها بدون علمه، فنقول ليس لك طلب فسخ الخيار ويصح البيع في ما صح فيه بيعه وسيارة صاحبك أما سيارة الجار فلا يصح فيها البيع. فلو أراد فسخ البيع نقول لا، مدامك علمت ما ينفسخ البيع فيما يصح فيه البيع، وهكذا. فتبين مما سبق أن المسألة التي يذكرها أهل العلم وهي مسألة تفريق الصفقة لها 3 صور. الصورة الأولى أن يكون في المبيع معلوم ومجهول. الصورة الثانية أن يكون شريكا، البائع شريك مع شركة، وهو ينقسم إلى قسمين: مشاع ويمكن فرزه بالثمن. القسم الثالث أن يكون شريئا ألا يكون شريكا، ولها 3 صور: بين ملكه وملك غيره ليس شريكا فيه بمعنى بيع الفضولي، والصورة الثانية فيما يحل ويحرم بيعه مثل الحر والعبد والخمر والعصير والشاه والخنزير وهكذا، والصورة الثالثة بين ما يحرم ويحل، خمر خل وهناك حر وعبد، والصورة الأولى عبد وعبد غيره، فضولي ما لا يصح بيعه أصلا ما يحرم بيعه، هذه الصور 3، والمشتري له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي هذا باب فيه ذكر أحاديث التي جاءت بالنص على نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء عديدة، فمن توضأ هناك ما ينقضه من خروج السبيلين، وهذا بالإجماع، الدم والنوم والقي وغيرها كما سيأتي. وذكر المصنف رحمه الله أول حديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن النوم من نواقض الوضوء. واختلف أهل العلم في، أولا اتفقوا على أن النوم ناقض الوضوء، لكن ما صفة النوم الذي ينقض الوضوء هنا اختلفوا. أقرب الأقوال إلى النصوص أن النوم الذي يذهب بالعقل بالكلية هو الذي ينقض النوم، هو الذي ينقض الوضوء، لحديث صفوان بعسال السابق في المسح الخفين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ناقض الوضوء، لكن ما هو صفة هذا النوم؟ بعضهم ذهب إلى صفة النوم ما كان قاعدا ينقض الوضوء، وبعضهم قال من كان مضطجعا ينقض الوضوء، بعضهم قال إذا كان ذهب عقله بالكلية هو الناقض، بعضهم قال إذا كان قائم ونعس ما ينقض الوضوء. لكن أقربها أن إذا ذهب العقل واستغرق الرجل في النوم هنا ينقض الوضوء، أما إذا لم يستغرق الرجل في النوم مثل نعاس يخفق فهذا لا ينقض الوضوء لهذا الحديث حديث أنس. وفي هذا جمع بين النصوص، جمع بين حديث صفوان أنه مناقض الوضوء وهنا تخفق رؤوسهم يعني نعاس ينعس ويستيقظ فلا ينقض الوضوء. لذلك قال وعن أنس رضي الله عنه أن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون ينتظرون العشاء، كانوا ينتظرون العشاء ثم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هنا في خفقان للرأس نعاس، وأثبت هذا الحديث أن نومهم هذا لا ينقض الوضوء. وفي هذا جمع بينه في هذا جمع بين جميع الأحاديث. وفي هذا الحديث عدة، والحديث رواه كما قال النسائي وصحه الدارقطني وصرف في مسلم. أصرف في مسلم نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا ولم يتوضأوا، هنا في خفقان. هذا الحديث قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، هذا فيه دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الذهاب إلى المسجد، ويدل أيضا على صلاة الجماعة، ويدل أيضا على حرص الصحابة على العبادة حتى وفيهم النوم ينتظرون الصلاة، ويدل أيضا على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يتسابقون إلى الصلاة معه لينتفعوا من علمه. قول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، والسنة كما سيأتي في العشاء تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة. قال تخفق رؤوسهم، هذا يدل على تعب الصحابة رضي الله عنهم في نهارهم، ففي النهار دعوة وفي الليل أيضا عبادة، وفي النهار أيضا معايش مما هو مباح لهم، فإذا أتى العشاء فإذا الجهد قد طرقهم فتخفض رؤوسهم من شدة التعب رضي الله عنهم. وفي الليل كما قال سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك، فنصف الليل وثلثه كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون صلاة الليل. قال حتى تخفق رؤوسهم ينتظرونها. قال ثم يصلون، هذا دليل على صلاة الجماعة، يصلون جماعة ولا يتوضؤون، يدل على أن النوم الذي فيه صفة الخفقان لا ينقض الوضوء. ومن أجل ذلك ساق المصنف رحمه هذا الحديث ليبين أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، ومفهوم الحديث المخالف أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، يدل له حديث صفوان بن عسال السابق ولكن من غائط أو بول أو نوم. الحديث الثاني يبين فيه ناقضا من نواقض الوضوء وهو خروج دم الاستحاضة، عندنا حيض بالنسبة للمرأة وعندنا استحاضة، وهناك نفاس الذي يخرج بعد الولادة أو قبيل الولادة. الحيض دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم أعلاه، معنى جبلة وطبيعة يعني كل امرأة ينزل منها يعني ليس بمرض، وإنما أمر طبيعي للمرأة، فينزل منها ذلك الدم، وأصل هذا الدم يخرج إذا لم يكن في الرحم نطفة. إذا كان في الرحم نطفة لا يخرج الدم ليغذي تلك النطفة، فالدم الحكمة فيه تغذية الجنين. ما في جنين الرحم يلفظ ذلك الدم لينظف الرحم، حكمة من الله عز وجل. وجد جنين لا يحتبس الدم، يغذي الطفل، ويأتي المرأة من حين بلوغها، فإذا بلغت يأتيها في الغالب الدم، وهو علامة من علامات البلوغ. وهذا يدل أيضا على أنه يشرع المرأة أن تزوج وهي صغيرة، فالحيض ينزل من أجل أن تحمل، فإذا لم يكن هناك حمل ينزل منها الدم، فلا تؤخر المرأة عن الزواج. هذا عند دم الحيض، دم جبلة وطبيعة. هذا الدم الجبلة وطبيعة لا تصوم فيه المرأة، وكذلك لا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم. دم الاستحاضة لا، دم مرض يخرج من أدنى الرحم أسفل، عرق ينفجر فينزل الدم، مرض. والاستحاضة تنقض الوضوء، الحيض يلزم منها الغسل، فمن كانت طاهرا وينزل عليها الاستحاضة، دم الاستحاضة، ينتقض وضوءها ولا يلزمها الغسل، وإنما هو ناقض من نواقض الوضوء كالبول الذي هو الاستحاضة. دم الاستحاضة أسود ثخين فيه رائحة كريهة، النساء يعرفنه. دم الاستحاضة لا، أبيض فاتح ما له رائحة، مثل الجرح تماما، مثل الدم الذي يخرج في الساعد، في اليد، في الوجه. الاستحاضة نفسها فاتح وخفيف. فالاستحاضة إذن لا يلزم منها الغسل. فإذا قيل كيف تصلي المرأة وهي مستحاضة، ينزل عليها الدم مثل يوم يومين ثلاثة، نقول حكمها حكم سلس البول، تتوضأ وتضع شيء لئلا يخرج مثل منديل أو غيره، وتصلي على حالها، ولا يلزم منه الغسل. لذلك قال ثم توضئي لكل صلاة، إرادة أن تصلي تتوضأ، ولا يلزم منه الغسل. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الناقض، لبيان ناقض من نواقض الوضوء، وهو الاستحاضة. فعندنا ما يخرج من المرأة من الدماء ثلاثة: حيض، نفاس، استحاضة. النفاس والحيض حكمهما واحد في ترك الصلاة والصيام. الاستحاضة لا، تصلي، يعني الاستحاضة كأنه لم ينزل عليها شيء، تصلي وللزوج أن يجامعها وتدخل المسجد وغير ذلك من الأحكام، مثل الجرح الذي في يدها، في وجهها، في قدمها وغير ذلك، لكنه ينقض الوضوء فقط. ذلك قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. هنا إنما ذلك عرق، في لفظ آخر قال إنما هي ركضة من الشيطان. كيف ركضة من الشيطان؟ كما في سر الحديث، كيف ركضة من الشيطان؟ ليلبس عليها أمر دينها. معنى هذا الكلام أن الشيطان يضرب ذلك العرق حتى ينزل الدم، فيلبس عليها أمر دينها. المرأة تحتار، هل هو حيض ما تصلي، أو استحاضة فتصلي؟ لك ركضة من الشيطان، ضربة، يضرب الشيطان حتى ينزل ذلك الدم ليشتبه هذا الدم المرأة، هل تصلي أو ما تصلي، تصوم أو ما تصوم، تعتمر أو ما تعتمر، تطوف أو ما تطوف، وهكذا. فهو ركضة من الشيطان، ضربة. قالت إني امرأة أستحاض، يعني يأتيني دم الاستحاضة، حيض واستحاضة فرق، استحاضة وحيض. إني امرأة أستحاض، أفأدع الصلاة؟ يعني هل أترك الصلاة كالحيض؟ قال لا، إنما ذلك عرق، يعني كأنه جرح ينزل. قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أدبرت يعني الحيضة، هنا فاغسلي، في لفظ آخر فاغتسلي، وفي القرآن حتى يطهرن، يعني إذا نزل عليك حيض واستحاضة. إذا أتت المرأة الاستحاضة ما تعلم هي حيض والاستحاضة، إذا كان الدم يتميز تعرف الأسود من الأحمر متميز، فمدة التمييز هذه تتوقف فيها المرأة عن الصلاة والصيام، حيض تمام، ما عدا استحاضة. إذا انتهت من الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني أي اغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي تمام. فقول فاغسلي عنك الدم يعني دم الحيضة، واغتسلي. هنا قال متفق، وفي لفظ مسلم ثم توضئي لكل صلاة، يعني إذا في دم الاستحاضة مثل سلس البول. قال وأشار البخاري أو أشار مسلم إلى حذفها عمدا. قال مسلم وفي زيادة حماد بن زيد حرف تركناه، اللي هو هذا اللفظ ثم توضئي لكل صلاة. قال ابن حجر هذا لفظ ثابت. وفي هذا الحديث عدة مسائل. قوله جاءت فاطمة حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن عن أمر دينهن، حيث كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألنه. ويدل أيضا على جواز محادثة المرأة للرجل إذا لم يكن هناك فيه خضوع للقول، كما قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا استفتت امرأة رجلا وبدون خضوع أو فتنة يجوز ذلك. إذا قال لك شخص ما هو الدليل، نقول مثل هذا الدليل، جاءت امرأة إلى النبي، جاءت فاطمة حبيش النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت، قوله تسأله. ويدل الحديث أيضا على أن السؤال في أحكام الدين رفعة للعبد، يشعر أو لا يشعر. فسؤال فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رفعة لها وانتفاع لغيرها، فانتفع غيرها وارتفعت هي بإذن الله جورا متتابعة لها في تبين ذلك الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي السؤال، وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال الدين عز وسؤال الدنيا ذل، فإذا سأل الشخص عن أمور دينه فهو خير له. فهذه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فانتفعت الأمة جميعا على مر العصور بذلك السؤال. قال جاءت فاطمة حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، هذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم ذكورا وإناثا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاطبونه بأجل الألقاب، يا رسول الله إني امرأة مستحاض أفأدع الصلاة، هذا فيه دليل على التلطف مع العالم. قالت إني امرأة أستحاض، ففيه الأدب معه عليه الصلاة والسلام. إني امرأة أستحاض، يعني فيه دليل على أن ينبغي للسائل أن يبين حاله بلا حياء في الدين، فهنا بينت أن ينزل منها دم استحاضة. قالت إني امرأة أستحاض أفأدع الصلاة، هذا يدل على فقه علم الصحابيات رضي الله عنهن، فهن يعلمن أن الحيض يمنع الصلاة. فلما نزل شيء غريب أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفأدع الصلاة، يدل على فقههن، هل هو نفس الحيض أو يختلف، وهن نساء. ويدل أيضا على حرص حتى الصحابيات على الركن الثاني وركان الإسلام وهو الصلاة، فتسأل عن ذلك لهميته في قلوبهم قلوبهن، قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا، يعني لا تدعين الصلاة فليس ذلك حيضا. قال لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك يعني النازل، أي ذلك الدم النازل عرق. هذا يدل على أنه للمسؤول أن يبين زيادة في الحكم على ما سئل. هي قالت أفدع الصلاة؟ الجواب لا، لكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للعلم لها ولغيرها، إنما ذلك عرق. عرق يعني الذي يسمى عرق العاذل أو العاذر، أسفل الرحم أدناه. أما الحيض لا، في قعر الرحم داخل. قال لا، إنما ذلك حيض، إنما ذلك عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. هنا الحيض يدل على أن الحيض المرأة فيه لا تصلي، وهذا بالإجماع، بل حتى ذكر بعض العلم أن المرأة الحيض لو صلت وهي متعمدة تكفر، لأن في هذه الحال لا تؤدي تلك الشعيرة ولا يناسب حالها فعل تلك الشعيرة. قال إنما ذلك، فقال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إذا أقبلت نزلت، هذا معنى إذا أقبلت يعني نزلت، وإذا أدبرت يعني ارتفع الدم طهرتي، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يعني فاغسلي عنك الدم بإزالة عين ذلك الدم إن كان فيه. هذا جانب. جانب الثاني، في صحيح البخاري أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كثير من النساء يجهلنه، وهو أنه بعد الطهر يستحب للمرأة أن تأخذ قطنة وفيها مسك طيب المسك، فتمسح بها داخل فرجها ليطهر ذلك الذي نزل. وأثبت الطب أن المسك يقتل الجراثيم، فالدم الفاسد فيه جراثيم، فتمسح بالقطن الذي فيه المسك وتقتل تلك الجراثيم. وكثير من النساء يجهلن ذلك فيتسبب لهن أمراض في ذلك الموضع، ولو اتبع النساء هدي وسلم في ذلك لما حدث لهن ما حدث. هنا قال فاغسلي عنك الدم، اغسل الدم وأتي بقطنة وفيها مسك وامسحي به ذلك الموضع، فإذا فعلت ذلك صلي. تمام، يعني إذا انتهت الدم اغسل الدم، اغتسلي، ضعي قطنة على ذلك الموضع. هذا انتهى هنا الآن ذلك الفعل. قال ثم صلي، فدل على أن الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع الصلاة، متفق عليه. ولمسلم يعني وللبخاري زاد ثم توضئي لكل صلاة. هذا يدل على أن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو الشاهد. ثم توضئي لكل صلاة. والشاهد الثاني أفدع الصلاة؟ قال لا. فساق المصنف اللفظة الأولى على أنه من نواقض الوضوء، واللفظة الثانية على أنه إذا كان ينزل دائما ماذا تصنع؟ قال ثم توضئي لكل صلاة. المستحاضة توضأ لكل صلاة، وكذا ما كان في حكم المستحاضة هو من كان به سلس البول. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته نافذة، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. قوله ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره، يعني جميع ما في الكون الله عز وجل هو الذي قدره وخلقه وهيأ أموره. قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال له ملك السماوات والأرض، وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال له مقاليد السماوات والأرض، وقال إن الله على كل شيء قدير، ذلك قال وكل شيء يجري بتقديره وأمره، قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، وقال وكل شيء عنده بمقدار، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل شيء في هذا الكون بتقدير الله، الله هو الذي قدره، قدر أن يقع، ولما قدر أن يقع قال ومشيئته نافذة، فهو سبحانه الذي قدر أن فلانا يخلق، ما شاءه سبحانه وراده ينفذ يخلق، والله سبحانه قدر أن يخلق السماوات فشاء أن يخلق السماوات فخلقها، وهو سبحانه قدر أن يجعل الجبال راسيات قدر وشاء ذلك فجعل الجبال راسيات، واضح لكم؟ هذا معنى قدر ومشيئته نافذة، الفرق بينهما، يعني قبل أن يحدث ذلك الأمر الله قدره، قدر بأن يحدث ذلك الأمر، قضى أن يحدث ذلك الأمر، فلما قضى نفذت فيه مشيئته سبحانه وتعالى، لذلك قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته نافذة، تمام؟ ومشيئته نافذة يعني إذا شاء شيء ينفذ، قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، قال فما شاء لهم كان، إذا شاء الله عز وجل لخلقه شيئا يكون هذا الأمر، وما لم يشأ لم يكن، إذا ما أراد حدوث هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، وقال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه، فهو عز وجل ما شاء في الكون وللعباد يقع، والعباد ليس لهم مشيئة في ذلك الأمر، ليس لهم مشيئة فوق مشيئة الله، وإنه لهم مشيئة تليق بحالهم، لكن مشيئة الله فوق مشيئتهم، يعني أن العباد لهم فعل السبب وهي المشيئة التي أقدرها الله عز وجل لهم، فإذا أرادوا شيئا والله عز وجل لم يرده لم يقع إلا ما أراده، قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، هنا فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، الله لو شاء الله ما اقتتلوا، وهم ما يريدون القتال بشر، لكن الله شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا، وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله ما شاء أن يؤمنوا حتى مع سعي الكفار للهداية وتمنيهم لها، كما قال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ومع ذلك لأن الله لم يرد أن ينالوا تلك الهداية ما نالوها، وقال سبحانه ولكن الله يضل من يشاء، شوف يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن شاء ضله من شاء هداه، قال سبحانه إن ربك فعال لما يريد، وقال ويفعل الله ما يشاء، وقال فعال لما يريد، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمام؟ هنا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا قال يهدي من يشاء كما قال سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، بعزته وحكمته يهدي، وبعزته وحكمته وعدله يضل. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، تمام، يعصم من الغواية ويعصم من الشيطان ويعصم من الأمراض ويعصم من الفقر وغير ذلك من الشرور. ويعصم ويعافي، كيف يعافي؟ يعني يعافي من أضداد ذلك، يعافيك من المرض فيصحك، يعافيك من الفقر فيغنيك، وهكذا. ذلك المسلم يقول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين ودنيا الآخرة، نسألك العفو في الماضي والعافية الآن والمعافاة الدائمة في المستقبل. هنا فعل ذلك فضلا منه، هداية عافية، هداية عصمة عافية، كذلك غنى، كذلك جاه، كذلك كثرة أولاد، كذلك أرزاق زوجات، وهكذا بفضله. قال هذا بفضله، تمام، بفضله. لذلك قال واسألوا الله من فضله، وسليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأنه هو المتفضل. وقال لما ذكر في قصة مريم قال إن الله يرزق من يشاء، في زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. وقال والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يهدي، يعصم، يعافي، يغني، يعلي بفضله. لذلك يجب على الشخص أن يسأل الله من واسع فضله العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل شيء عنده يسير. فاسأل الله عز وجل ما تتمناه وفوق ما تتمناه. لذلك قال بفضله، والله قال والله ذو الفضل العظيم، وقال والله واسع عليم، وقال والله غني حميد، وفريق غني كريم، فهو غني كريم واسع حميد ودود رؤوف قوي قدير يعطيك سؤلك. فيجب على الشخص أن يسأل ربه كثير، لذلك قال واسألوا الله من فضله. فمن أجمع الأدعية اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. قال ويضل من يشاء، ويضل من يشاء بمشيئته سبحانه، يضل بالخروج عن الإسلام أو بالفسق ممن كان في الإسلام بمشيئته سبحانه، كما قال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن ما شاء فأضل من شاء. وقال وما أرسلنا من رسول إلا لسان قوم ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال فمن يرد الله، إذا الله أراد أحد، إذا أراد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقالوا لو شاء ربك ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. لذلك قال ويضل من يشاء، يضل من يشاء. وسبحانه قال وهو سبحانه أيضا يخذل من يشاء، يخذل بعد أن كان عزيزا يخذل، بعد أن كان قويا يضعف، بعد أن كان مكينا يهتك الستر، وهكذا يخذل ويبتلي بمرض بفقر بوفاة أولاد له أو إخوة أو شدة محن في هذه الدنيا. قال ويبتلي بعدله سبحانه كما قال عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم، وقال وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال قلتم أن هذا قل هم عندي أنفسكم، وقال ما أصابكم من حسنة وما أصابكم من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تمام. الآن ذكر المصنف قال وكلهم يتقلبون في مشيئته فيما يشاء في الخير والشر، إذا الله شاء للعبد الخير والرفعة وقع له، ما شاء له ضد ذلك يقع كما قال المصنف قبل ذلك ومشيئته نافذة. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته، والخلق ينقسمون إلى قسمين في مشيئته بين فضله وعدله كما قال سبحانه فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فجميع الخلق في المشيئة التي يريدها الله عز وجل، إن شاء أضل إن شاء هدى. لهذا على الشخص أن يدعو ربه كثيرا بالهداية لأنه متقلب في مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين وأصابعه يقلبهما كيف يشاء. وقول المصنف فيما سبق إلى قوله كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله للرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، يعني أن الله لا يخلق شيء من ذلك، وهم القدرية. فالقدرية ومنهم المعتزلة وغيرهم يرون أن العبد هو الذي يخلق نفسه، الله لا يستطيع تعالى عن ذلك أن يغني فلانا أو أن يعافي فلانا أو أن يهديه أو أن يضله. ماذا يفعل العبد؟ قال العبد هو اللي يخلق نفسه، إذا شاء أن يهدي نفسه هدى نفسه، إن شاء أن يمرض نفسه يمرض نفسه، إن شاء أن يعافي نفسه يعافي نفسه. والقرآن رد عليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فالخلق مشيئة ولهم مشيئة. لذلك قال المصنف بعد ذلك وهو متعال عن الأضداد والأنداد. كيف متخلق لساق هذه العبارة وهو متعال عن الأضداد والأنداد ليبين أن من قال إن العبد هو الذي يخلق نفسه كأنه جعل مع الله ندا، فقال الله يخلق فقال الله لا يخلق والعبد هو الذي يخلق، لذلك قال تعالى عن الأضداد والأنداد لا كما يقول الجبرية إنهم يخلقون فعل أنفسهم، فهم يقولون الله خلق السماوات والأرض والعباد خلقوا فعل أنفسهم، نقول لا، الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر، وللعباد مشيئة وقدرة لكن مشيئتهم وقدرتهم تحت قدرة الله تعالى عن الأضداد والأنداد كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، فالله سبحانه ليس له مكافئ ولا ند. تعالى عن الأضداد والأنداد، الضد والند شبيه ومماثل له، الله عز وجل نفى أن يكون لأحد منه شركا له، تعالى عن الأضداد والأنداد. قال وكلهم يتقلبون، وهو متعال عن الأضداد والأنداد هنا لأنه متعال عن الأضداد والأنداد وهو المتفرد في الكون وحده، قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، الذي يريد يقع كن فيكون، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا راد لقضائه ما شاء يقع سبحانه. وقال جل وعلا وهو القوي، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو قوي متعالي عظيم ملك سيد مقتدر على كل شيء، لا أحد يرد ما لا أحد يرد ما شاء. لذلك قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني إذا الله راد شيء لا أحد يستطيع أن يؤخر نزوله أو ينزل أو يغير نزول هذا الخير من فلان إلى فلان أو من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان، يعني لا معقب لحكمه في الزمان والمكان، لا معقب لحكمه يؤخره، ما نريد لا ينزل الغيث اليوم غدا ما أحد يستطيع، ولا معقب لحكمه أيضا من مكان إلى مكان من شخص إلى شخص بلد بلد موطن موطن وهكذا، لا الله عز وجل إذا رد شيء ما أحد يرد أمره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعني لا أحد يغلب الله عز وجل في نزول أمره، تمام؟ يعني إذا أراد شيء إذا الله عز وجل أراد شيئا لا أحد يغلب الله عز وجل في نزول ذلك الأمر، لأن الله هو القوي وهو العالي وهو العظيم وهو السيد. قال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن يوم القيامة وإن الدين لواقع قهر عن الجميع. وقال سبحانه وهو الواحد القهار. وقال سبحانه المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. لذلك قال ولا غالب لأمره، ما في أحد يستطيع أن يرد أمر الله أبدا ولا أن يبدله ولا أن يغيره، الجميع مذعن لله. قال نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من الذلة، وإذا تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع، خذوا ما آتيناكم بقوة. فالجميع تحت قهر الله عز وجل. وقال سبحانه أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المحمود على جميع أفعاله. ثم بعد ذلك ختم ذلك الأمر قال آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله يعني بجميع ما ذكرناه في هذه العقيدة من البداية إلى هنا وما سيأتي، آمنا بذلك كله وأيقنا بأن وأيقنا بأنه من عنده وأيقنا أن كلا من عنده، أيقنا يقينا، رتبة اليقين أقوى من الإيمان، أيقنا بأن ذلك كلا من عنده، كل ما يحدث فهو من عند الله كما قال سبحانه آمنا به كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يجب على العبد أن يستحضر ضعفه وقوة الله، وأن يستحضر فقره وغنى الله، وأن يعرف قدر مشيئته التي أعطاه الله عز وجل إياها، ويستحضر عظمة مشيئة الله عز وجل، ويستحضر أيضا أن أمر الله نافذ وما قدره يكون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.